أي لفظ؟ أي لفظ؟ المتصل. ويعني هذه قاعدة تطرد أنه دائما المتصل لا يستقل بنفسه، والمنفصل يستقل بنفسه. ولهذا الأصوليون لما جاءوا للمخصص المتصل قالوا هو الذي لا يستقل بنفسه، ولما جاءوا للمخصص المنفصل قالوا هو الذي يستقل بنفسه. فهكذا هنا في تعريف الضمير المتصل. لكن على ما مشى عليه ابن مالك وتبعه ابن عقيل، فالضمير المتصل له صفتان. الصفة الأولى أنه لا يبتدأ به. ومعنى لا يبتدأ به، هل المعنى أنه لا يقع في أول الكلام، أو المعنى أنه لا يقع مبتدأ؟ لا يقع في أول الكلام. يدخل علينا الضمير المنفصل أو لا؟ إذا قلت مثلا إياك نعبد، أو جملة استئنافية نأتي بها إياك كافأ المدرس كما يقولون، هنا ابتدأ به، إذن يدخل علينا الضمير المنفصل المنصوب. ولا الضمائر المنفصلة التي هي في محل رفع هذه تخرج بقولنا لا يبتدأ به، لأنها يبتدأ بها، هي تبدأ بها يعني تقع في أول الكلام. لكن الضمير المنفصل المنصوب لا يقع مبتدأ، هو لا يقع مبتدأ ولكنه يبتدأ به. ولهذا احتاجوا لقيد آخر، وهو ولا يقع بعد إلا. لأن إياك صحيح أنه يقع في أول الكلام، ولكنه يقع بعد إلا. إذن إياك ما نقول أنه من الضمير المتصل، وإن كان يقع في أول الكلام، لأن الضمير المتصل لا يقع بعد إلا، وإياك يقع بعد إلا، يقع بعد إلا. فظهر الفرق هنا. وبعض النحويين يرى أن هذا التعريف أنه فيه إطالة، وأنه لو قيل الضمير المتصل هو الذي لا يقع مبتدأ، والذي لا يقع مبتدأ، يكفي هذا، ليس كذلك؟ لأنه يخرج بهذا الضمير المنفصل المرفوع، لأنه يقع مبتدأ، ويخرج أيضا الضمير المنفصل المنصوب، لأنه وين وقع في أول الكلام ولكنه ليس مبتدأ. فبعضهم يعرف بهذا التعريف المختصر، يقول الضمير المنفصل هو الذي لا يقع مبتدأ. المتصل إيه؟ نعم. مثل إيه؟ إنك إيه؟ لا، هذا أصل، هذا مبني على الإعارة، لأن أصل الكاف ليست من ضمائر الرفع، ومن الضمائر التي لا تقع في محل رفع. إذن هو مجيئه هنا الآن إنما هو على سبيل الاستعارة، لأن أصل الكلام أنت مجد أو لا. فلما دخلت إن عوض عن الضمير المنفصل بالضمير المتصل اللي هو الكاف، لأننا نريد الآن ضميرا يكون في محل نصب، فأتي بالكاف اللي هي تدل على المخاطب كما أن أنت تدل على المخاطب. أيهم؟ إيه صحيح أنه وقع في مكان المبتدأ، لكنها الآن ليس مبتدأ. الآن هو يوم يقع مكان المبتدأ منفصل هو أو لا؟ فلما أنه طرى له طارئ آخر وزال عنه وصف الابتداء، تجدد له وصف آخر وهو الاتصال. إذن هل نقول أن أنت الأول الضمير الأول مثل الضمير الآن الكاف؟ يختلف. إذن سبب الاختلاف هو تغير محل الإعراب. إذن هنا ما نقول أنه مبتدأ، هل نقول هنا أن لها الكاف؟ إذن هذا قصد ال... ايه
ما تقبل ال
ايه
او ما تقع موقع ما يقبل ال
اي نعم
احنا نريد نطرد القاعده
اي نعم
التعريف الاول اولى
ايه
قولنا انه لا يبتدا به المقصود به انه لا يقع في اول
لا لأنه يرد علينا الضمير المنفصل. إيه. إذا لازم تكمل أنت الآن التعريف. إذا نقول هو الذي لا يبتدأ به ولا يقع بعد إلا. إن فسرنا مثل ما قلنا، إن فسرنا قولنا لا يبتدأ به يعني لا يقع في أول الكلام، نحتاج إلى القيد الثاني أو لا لإخراج الضمير المنفصل. وإن قلنا أن الذي لا يبتدأ به يعني لا يكون مبتدأ، نقول لسنا بحاجة إلى القيد الثاني لأنه يخرج الضمير المنفصل بالقيد الأول أيضا. إن الضمير المنفصل وإن وقع، أقصد المنصوب يعني، وإن وقع في أول الكلام لكنه لا يقع مبتدأ كذا. طيب، لكن على التعريف الثاني الآن، هو الذي لا يقع مبتدأ، هذا يغني الآن عن القيد الثاني وهو قولنا ولا يقع بعد إلا، هذا المقصود بهذا. وأما بالنسبة للضمير المتصل اللي أوردت علينا هذا، فنقول الآن أنه ليس مبتدأ، ليس مبتدأ، أنه في محل مبتدأ على سبيل الإعارة أيضا، على سبيل الإعارة، لأنه أصل قائم مقام ضمير في محل رفع والآن في محل نصب، فاختلف الضميران الآن. إيه؟ أي قواعد؟ طيب ما هي القاعدة اللي تنتقل؟ طيب
وهنا الآن واقع موقع المبتدأ
أنت. طيب
قاعدة واحدة.
القاعدة دي ماشي معنا الآن، لأنه الآن في الحالة الراهنة الآن ينطبق عليه ما قلنا، يعني لم يقع الآن مبتدأ هو الآن. لو قلت أن الكاف هنا مبتدأ قيل الإعراب هذا غير صحيح، ما في مانع هذا، ما له ماله الآن، يعني كون واقع موقع المبتدأ يعطى حكم المبتدأ.
ما قصدي كما قلنا في الدرس
الماضي، إيه
يعني الحكم واحد.
إيه
عطينا النكرة حكم يقع موقع الآن.
طيب
كذلك هنا
ما في مانع نقول هذا الضمير الآن الكاف أنه وقع موقع المبتدأ اللي هو أنت كذا ولا لا، لكنه في الحالة الراهنة الآن تجدد له وصف آخر ليس مبتدأ. إذن نحن نطرد القاعدة اللي معنا الآن، هالقاعدة اللي معنا نطردها الآن، نقول إن أنه ليس مبتدأ، ونحن نريد أن يكون الضمير المتصل ليس مبتدأ، هذا المقصود.
نعم.
قال الضمير البارز ينقسم إلى متصل ومنفصل، فالمتصل هو الذي لا يبتدأ به كالكاف من أكرمك ونحوه، ولا يقع بعد إلا في الاختيار. المقصود بقوله في الاختيار أي في سعة الكلام، أي في سعة الكلام، فلا يقال ما أكرمت إلاك، لأن الضمير الآن المتصل لا يقع بعد، لا يقع بعد أداة الاستثناء وهي إلا. وقد جاء شذوذا في الشعر، شذوذا في الشعر كقوله أعوذ برب العرش من فئة بغت علي فما لي عوض إلا هو ناصر. الشاعر هنا أوقع الضمير المتصل وهو الها بعد إلا، ولو جاء على القاعدة لقال فما لي عوض إلا إياه، لأن اللي يقع بعد إلا هو الضمير المنفصل. وقوله وما علينا إذا ما كنت جارتنا ألا يجاورنا إلا كديار، فكذلك شاعر هنا أوقع الضمير المتصل بعد إلا، بعد إلا، فقال إلاك، وهذا شاذ عند أكثر النحويين، لا يجوز إلا في ضرورة الشعر، لأن الأصل يقولون بالضمير المتصل أن يتصل بعامله، أن يتصل بعامله، إلا من يجيز مثل هذا وهو ابن الأنباري ومن وافقه، فعندهم يجوز أن يقع الضمير المتصل بعد إلا، وعلى هذا فلا مانع من الاستعمال على رأيهم، أن تقول مثلا ما أكرمت إلاك، ما أكرمت إلاك، فيجوز عند ابن الأنباري ومن وافقه وقوع الضمير المتصل بعد إلا. وأما عند الجمهور فهو خاص بالشعر، وأما في سعة الكلام فلا يجوز. ولهذا قال ابن مالك وذو اتصال منه، فالضمير في قول منه يعود على الضمير الذي سبق أن قال عن سم بالضمير، وذو اتصال منه أي من الضمير. ما لا يبتدأ، ما موصولة بمعنى الذي، والتقدير وذو اتصال، والمتصل من الضمير الذي لا يبتدأ به ولا يلي إلا. ولا يلي إلا يعني ولا يقع بعد إلا، المراد بإلا أداة الاستثناء، ولا يلي إلا. وقوله اختيارا هذا منصوب على نزع الخافض، والتقدير ولا يقع بعد إلا في الاختيار. الاختيار، وما المراد بالاختيار؟ سعة الكلام، ولا يلي إلا اختيارا أبدا. وأتى بقوله أبدا لتوكيد الكلام، كأنه قال لا يمكن أن يقع الضمير المتصل بعد إلا في سعة الكلام أبدا. الضمائر المتصلة تسعة ضمائر، وهي تنقسم، وهذا هو البحث الثاني، بحسب موقعها الإعرابي إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول ما لا يكون إلا في محل رفع، وهي خمسة. والقسم الثاني ما يكون في محل نصب وجر ولا يكون في محل رفع، وهو ثلاثة. والقسم الثالث ما يكون في محل رفع ونصب وجر وهو واحد. فالأقسام ثلاثة، هذا أقسام الضمير المتصل بالنسبة لموقعه الإعرابي. أما القسم الأول وهو ما يقع في محل رفع فقط ولا يكون في محل نصب ولا جر، فهو خمسة: التاء وألف الاثنين وواو الجماعة وياء المخاطبة ونون الإناث. نون الإناث، هذه الخمسة لا يمكن أن تقع إلا في محل رفع. فأي ضمير يمر عليك اعرف أنه ليس في محل نصب وليس في محل جر. وهذه الخمسة زيادة توضيح هي في محل رافع، لكن لا يمكن أن تقع مبتدأ، لا يمكن أن تقع مبتدأ، ولا يمكن أيضا أن تقع خبرا، لا يمكن أن تقع خبرا. فهي في الغالب إما أن تقع في محل رفع فاعل، ها، أو اسم لكان أو إحدى أخواتها أو نائب فاعل. الصور الثلاث هذه هي الغالب، ما أدري في أخرى غيره مثل أفعال المقاربة، ها؟ لا فاعل يعني قصدك إيه فاعل، ولا المفعولين لنا النصب، ها إيه، لكن أفعال المقاربة، ها، لكن أفعال المقاربة سبيل كان. المهم أن هذا الغالب وقوع في هذه الأماكن، إما فاعلا أو نائب فاعل أو اسما لكان أو إحدى أخواتها أو غير ذلك، هذا هو الغالب. هذه خمسة ضمائر لا تكون إلا في محل رفع، أظن الأمثلة واضحة، ها؟ طيب القسم الثاني لا يكون في محل رفع بحال، إنما هي في محل نصب أو جر، وهي ثلاثة: الكاف، كاف ماذا؟ كاف المخاطب، ولا نقول كاف الخطاب، انتبهوا للفرق، من التعبيرين، عندنا كاف مخاطب وعندنا كاف خطاب كذا. كاف الخطاب هذه ما لها محل من الإعراب اللي هي في اسم الإشارة، وكاف المخاطب هذه هي الضمير. طيب ما الفرق بين مخاطب وخطاب؟ مخاطب ذات وخطاب معنى، معنى. فالكاف في مثل ذلك كاف خطاب ليست كاف مخاطب، خطاب. فهي حرف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. لكن مثل في مثل هذا كتابك، الكاف هنا ضمير متصل مبني على الفتح في محل جر المضاف. إذن اللي عندنا الآن ما نقول الكاف نسكت، ولا نقول كاف الخطاب، نقول كاف المخاطب، هذا الأول. وهاء الغائب وياء المتكلم، هذه الضمائر الثلاثة في محل نصب أو جر، ولا تكون في محل رفع بحال، في محل نصب أو جر. طيب، فمثل قول الله تعالى: ما ودعك ربك، ما ودعك ربك. الكاف الأولى في محل نص، أنت أحمد. ثانية في محل لا تأتي للرفع كذا. طيب، في محل تأكد إيش وين الناصب لها، أو لا نقول أن ما تأتي إلا في محل نصب فقط أو جر. هنا
حرف واحد.
ها؟
حرف واحد.
كيف يأتي الجميع؟ أي هذا ما بعد جينا إلى الآن. الكاف الآن مشتركة بين النصب والجر. الكاف في قول الله تعالى: ما ودعك، في محل نصب مفعول، وفي قوله تعالى: ربك، جر بالمضاف. طيب، قال له صاحبه وهو يحاوره. الهوين جر. اي مفعول به. طيب، ربي اكرمني، يقول ربي اكرمن. لكن لو قلنا ربي اكرمني، انت ربي، والثاني صحيح، هذه ضمائر الرفع النصب والجر. الثالث، القسم الثالث للضمير المتصل، ما يكون في محل رفع ونصب وجر، وهذا ضمير واحد بمعنى واحد، بمعنى واحد، وهو ناء المتكلمين. إنما قلنا يعني ناء هنا ضمير متصل في محل رفع ونصب وجر، والمعنى واحد أيضا، لأنها في حالة الرفع والنصب والجر المعنى واحد للمتكلم، كقول الله تعالى: ربنا إننا سمعنا مناديا. لاحظ، ربنا في محل جر، إننا محل نصب، سمعنا رفع. إذا اجتمعت الأوجه الثلاثة في هذه الآية، قوله تعالى: ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا، كما تلاحظ هي بمعنى واحد وهو المتكلم، وهي أيضا في الأحوال الثلاث ضمير متصل، ويخرج بهذين القيدين الاتصال، وكون المعنى واحد، كون المعنى واحدا يخرج بهذا ضميران. الضمير الأول هم، هم يقع في محل رفع ونصب وجر. تقول هم قائمون، أكرمتهم، مررت بهم، لكن ليس هذا من الضمير المتصل، لأنه في حالة الرافع ضمير منفصل، وفي حالة النصب والجر متصل. الذي في تقديره أنت، أولا لا يخلفه اسم ظاهر، يعني أن الفاعل لا يمكن أن يكون اسما ظاهرا، كذا يوضحه لكم. لو كان الشخص الذي تخاطبه هو زيد، هو زيد، إذن من الفاعل الآن في المعنى؟ الفاعل هو زيد، لأنك إذا قلت قم، الفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت، يعني يا زيد. فهذا الاسم الظاهر وهو زيد لا يمكن أن يحل محل الضمير، إذ لا يصلح أن تقول قم زيد، مثل لو قلت خرج زيد، لا يمكن هذا. فصار الاسم الظاهر لا يمكن أن يحل محل الضمير ويرتفع بارتفاعه، انتبهوا لهذا، ومعنى يرتفع بارتفاعه يعني يصير الاسم الظاهر هو الفاعل، هذا لا يمكن أبدا، ما يمكن. كذلكم أيضا الضمير المنفصل، الضمير المنفصل، إذ لا يمكن أن تقول قم أنت وتعرب أنت فاعلة، لكن لو فرض أنك قلت قم أنت، نقول الفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت، والضمير الموجود توكيد للضمير المحذوف، ضمير محذوف، لأن الضمير المستتر وجوبا لا يقع موقعه اسم ظاهر ولا يقع موقعه ضمير منفصل. مثال آخر، إذا قلت نذاكر، نذاكر، الفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره نحن، هذا الضمير لا يقع موقعه اسم ظاهر، لا يمكن أن تقول، تتحدث عن نفسك وعن زملائك مثلا، فلا تقول أن مثلا نذاكر الطلاب، أليس الفاعل في المعنى هو الطلاب؟ لا يمكن أن يحل هذا الاسم الظاهر محل الضمير، فدل على أن الاستتارة هنا واجب. فهذا هو ضابط الضمير المستتر، هو الذي لا يخلفه اسم ظاهر ولا ضمير منفصل يرتفع بارتفاعه، يعني يكون فاعلا. يعني طبعا معروف الاستتار أنه خاص بضمائر الرفع، الاستتار خاص بضمير الرفع، لأن ضمير النصب ما يستتر، ضمير النصب سبيله الحذف إذا كان غير موجود في الكلام، مثل ما مثلنا بالعائد، إذا قلت جاء الذي أكرمته، ما نقول الها هنا ضمير بعد الحذف، يعني أقصد أن ضمير مستتر، لا، نقول والعائد محذوف، والعائد محذوف، فالاستتار خاص بالرفع. ولهذا قلنا في التعريف هو الذي لا يحل محله اسم ظاهر ولا ضمير منفصل يرتفع بارتفاعه، يرتفع بارتفاعه. علاوة على هذا، الضمائر أو المواضع التي يكون الاستتار فيها واجبا تقريبا 9 مواضع. ابن مالك في الألفية ذكر منها 4، ذكر منها 4 وترك 5 الباقية. فنحن أولا ننظر للمواضع اللي ذكر ابن مالك ونبينها، ثم بعد ذلك نذكر المواضع الباقية. خذها قاعدة، إذا برز الضمير مع فعل الأمر المسند للواحد فاعرف أن هذا الضمير الموجود توكيد الضمير المستتر، لكن قد يبرز الضمير مع المثنى مثل قومة، ومع الجمع مثل قومه، وهذا يكون هو الفاعل، ولهذا قيدنا بأنه فعل الأمر المسند للواحد. يقول ابن عقيل رحمه الله: ينقسم الضمير إلى مستتر وبارز، والمستتر إلى واجب الاستتار وجائزه. والمراد بواجب الاستتار ما لا يحل محله الظاهر، ومراد بالظاهر يعني الاسم الظاهر. ولكن اعرف لأن المراد بالحلول يعني أن الظاهر لا يرتفع بالعامل، يعني بمعنى آخر أن العامل ما يرفع الاسم الظاهر. هذا تعريف آخر. لو قلت في الاستتار الواجب هو الذي يكون عامله لا يرفع الاسم الظاهر، صح الكلام، يعني أن العامل لا بد أن يرفع ضميرا مستترا وما ظهر.
ها؟ لا يكون فاعل.
يعني كيف يكون فاعل؟ الكلمة دي مشكلة. لا، ما نقول يعني أنه لا يقع فاعلا. يعني لا يرتفع بارتفاع، يعني لا يقع فاعلا. نحن قلنا أن الاستتار خاص بضمائر الرفع، والغالب أنه يكون فاعلا، يكون فاعلا. اسم الظاهر يعني أنه إذا حل محل الضمير نعم لا يكون فاعلا.
قلنا أنه لا يأخذ إعراب. قلنا أنه لا يأخذ إعراب.
نفس العبارة. هو معنى واحد. اصله ابن هشام اورد التعريف هذا، ان الاستتار الواجب هو الذي لا يحل محله اسم ظاهر ولا ضمير منفصل. قال: وهذا تعريف ابن مالك وابن يعيش. قال: وفيه نظر. ثم قال: انك اذا قلت الان زيد قام كذا، في قام ضمير مستتر تقديره هو كذا. طيب، لو أتينا بتركيب آخر وقلنا زيد قام أبوه، على التعريف المذكور أنه لا بد للاستتار في قام يكون واجبا، لأنه هل محله اسم ظاهر؟ يعني حل محله اسم ظاهر، ولكن هل قولنا أبوه هو نفس الضمير في قولنا زيد قام هو؟ ليس هو الضمير. إذن ما هو المقصود إنه ما يحل محله اسم ظاهر؟ المقصود إنه يؤدي معنى الضمير؟ لا، يكون الضمير شيء والاسم الظاهر شيء آخر. إنما قصد النحويين بالحلول أن هذا الاسم الظاهر لا يرتفع بالعامل، هذه القاعدة. فإذا كان الظاهر يرتفع بالعامل فالاستتار جائز. أي مثل زيد قام، الاستتار جائز لأنه حل محله اسم ظاهر وهو زيد قام أبوه أو زيد قام أخوه. وإذا كان الضمير لا يحل محله اسم ظاهر صار الاستتار واجبا. فإذا زدنا العبارة الأخيرة ذي زال الاعتراض هذا. إذا قلنا هو الذي لا يحل محله اسم ظاهر ولا ضمير منفصل يرتفع بارتفاعه، خلاص الآن صار ابن هشام يوافق ما ذكره النحويون. والحقيقة أن الخلاف يعني بين النحويين اللي هم ابن مالك وابن يعيش وبين ابن هشام يعني كانوا خلاف لفظي، لأنه يعني في النهاية يتفقون على مواضع الاستتار الواجب ومواضع الاستتار الجائز. فقال: والمراد بواجب الاستتار ما لا يحل محله الظاهر، والمراد بجائز الاستتار ما يحل محله الظاهر، هذا الجائز. قال: وذكر المصنف يعني بالنسبة للجائز الاستتار، فإن كان سيأتي إذا قلت زيد قام، إذا أردت أن تعرف هل هو مستتر وجوبا أو جوازا انظر هل العامل المذكور هذا قام من شأنه أن يرفع الاسم الظاهر أو لا؟ كذا يعني الفعل مثلا نغتبط أو نوافق ليس من شأنه في اللغة العربية أنه يرفع الاسم الظاهر، ولا يوجد اسم ظاهر يكون فاعلا للفعل نغتبط أو للفعل نوافق أو للفعل نذاكر، ما يمكن هذا ولا يوجد. لكن الفعل قام هل من شأنه في اللغة العربية أن يرفع الاسم الظاهر؟ الجواب نعم. تقول قام زيد، تقول زيد قام أبوه، إذن الاستتار في الفعل قام يكون جائزا. لماذا؟ لأنه يحل محل الضمير اسم ظاهر، هذا معنى قوله والمراد بجائز الاستتار ما يحل محله الظاهر. وذكر المصنف في هذا البيت من المواضع التي يجب فيها الاستتار أربعة. الأول فعل الأمر للواحد المخاطب كفعل. ابن عقيل كيف احترز بقيدين، قيدين، قيد الأول ما هو؟ للواحد، يخرج فعل الأمر للاثنين أو للجماعة يبرز الضمير قطعا، فتقول قوما وتقول قوموا. طيب القيد الثاني قال المخاطب احترازا من الواحد الغائب. لا طبعا الأمر ما يكون للغائب، الأمر ما يكون للمخاطب، لكن قصد الاحتراز من المخاطبة، من المخاطبة. وكأن القيد الأول يكفي، لو قال للمخاطب أخرج المخاطبة، لكن أراد بذلك زيادة الإيضاح، لأن فعل الأمر المسند للمخاطبة يسند إلى المخاطبة، يعني يبرز الضمير قطعا أو لا، فيقال مثلا يا هند قومي، فمعنى هذا أن الضمير يستتر وجوبا في فعل الأمر بشرطين. الشرط الأول أن يكون للمفرد يعني الواحد، والشرط الثاني أن يكون للمذكر، إن كان للمثنى أو الجمع برز، وإذا كان للمؤنث برز اللي هو المخاطبة. طيب نعم. قال فعل الأمر للواحد المخاطب كفعل، التقدير أنت، وهذا الضمير لا يجوز إبرازه لأنه لا يحل محله الظاهر، فلا تقول افعل زيد، يعني على أن زيد هو الفاعل. فأما افعل أنت فأنت تأكيد للضمير المستتر فافعل، وليس بفاعل، وليس بفاعل لفعل. لماذا؟ قال لصحة الاستغناء عن، فتقول افعل، يعني والفاعل عمد لا يستغنى عنه، فلو كان هو الفاعل لم يستغنى عنه، إذن كوننا استغنينا عنه دل على أنه ليس بفاعل. وأين الفاعل؟ الفاعل هو الضمير المستتر، فتقول افعل، يعني لا يلزم أن تقول افعل أنت، فلو قلت افعل أنت ليس هو الفاعل. طيب قال فإن كان الأمر، هذا الآن محترز، محترز قوله للواحد المخاطب، قال فإن كان الأمر لواحدة أو لاثنين أو لجماعة برز الضمير، نحو اضربي واضرب واضرب واضربن، فينصرف هذا إلى باب الضمير البارز، يخرج هذا من باب الضمير المستتر. فلو قيل مثلا فعل الأمر، الضمير في فعل الأمر هل هو من المستتر أو من البارز؟ تقول فيه تفصيل، إن كان مسندا للواحد المخاطب فهو من المستتر الواجب، وإن كان من المسند للواحدة أو للاثنين أو للجماعة فهو من قبيل البارز. قال الثاني الفعل المضارع الذي في أوله الهمزة، نحو وافق، والتقدير أنا، فإن قلت أوافق أنا كان أنا تأكيدا للضمير المستتر مثل ما تقدم في الأمر تماما. الثالث الفعل المضارع الذي في أوله النون نحو نغتبط أي نحن. الرابع الفعل المضارع الذي في أوله التاء لخطاب الواحد نحو تشكر أي أنت. فتشكر فعل مضارع مرفوع وعلامة رفع الضمة الظاهرة على آخره، والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت. وهذا الضمير كالضمير في فعل الأمر لا يخلفه اسم ظاهر، فلو كنت تخاطب زيدا ما يصح تقول تشكر زيد على أن زيد هو الفعل، هذا لا يصلح. طيب قول المصنف هنا في أوله الذي في أوله التاء لخطاب الواحد، ما قال التاء وسكت، لأن التاء قد تكون في أول المضارع للتأنيث ويكون الاستتار جائزا. لو قيل هند تشكر هذا فعل مضارع في أوله تاء، تشكر فعل مضارع والفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هي، لأنه يحل محل اسم ظاهر، يصلح أن تقول تشكر هند، تشكر هند يحل محل اسم ظاهر. فأراد أن يخرج هذا بقوله الذي في أوله التاء لخطاب الواحد، لخطاب الواحد. وقوله الواحد قال عنه فإن كان الخطاب لواحدة أو لاثنين أو لجماعة برز الضمير نحو أنت تفعلين وأنتما تفعلان وأنتم تفعلون وأنتن تفعل. هنا الخطاب في تفعلين لواحدة، فالضمير هنا برز اللي هو ياء المخاطبة، وكذلك تفعلان ألف الاثنين، وتفعلون واو الجماعة، وتفعل نون النسوة. قال الشارح هذا ما ذكره المصنف من المواضع التي يجب فيها استتار الضمير. من المواضع أفعال الاستثناء، أفعال الاستثناء مثل ليس ولا يكون وخلا، يعني ما خلا وما عدا، هذه يستتر فيها الضمير وجوبا، أفعال الاستثناء في قام القوم ليس زيدا، قام القوم لا يكون زيدا، قام القوم ما خلا زيدا، قام القوم ما عدا زيدا. الاستتار في المواضع الأربعة استتار واجب، لأن الضابط المذكور ينطبق، وهو أنه لا يحل محل الضمير اسم ظاهر، هذا الخامس. السادس في أفعل التعجب، في أفعل التعجب إذا قلنا ما أحسن الصدق، ففي أحسن ضمير مستتر وجوبا تقديره هو، يعود على ما تعجبية، على ما التعجبية، وهذا الاستتار واجب. هذا السادس. السابع في اسم فعل الأمر مثل صح، إذا تكلم غيرك فصح فعل أمر، اسم فعل أمر مبني على السكون، والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت. والحقيقة أن اسم فعل الأمر حل محل فعل الأمر، الاستتار واجب قياسا على فعل الأمر. الثامن اسم الفعل المضارع مثل أوه بمعنى توجه، فهذا وأف بمعنى أتضجر، ووي بمعنى أعجب. الاستتار هنا واجب، ها واجب. لاحظ أنت بالنسبة لفعل الأمر اسم فعل الأمر حل محل فعل الأمر، لأن صاه بمعنى أسكت، والاستتار في أسكت واجب، كذلك صاه. نفس الكلام في اسم الفعل المضارع، الآن وي بمعنى أعجب، أعجب مثل ما مر علينا فعل مضارع مبدوء بالهمزة، أتضجر وهكذا. الموضع التاسع المصدر النائب عن فعل الأمر مثل إكراما المسكين، إكراما مصدر نائب عن فعل الأمر منصوب بفعل محذوف وجوبا، والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت، ها أنت. يرجع الفعل الأمر، لأن إكراما ناب مناب الفعل أكرم، فأخذ حكمه. هذه مواضع تسعة استتر فيها الضمير وجوبا. طيب قال نعم ما هي؟ يعني احنا ما اردنا يعني نقول الاستقصاء صعب. ايش ها ايه كذلك فعل التفضيل، وان كان فعل التفضيل هو من باب التعجب، يعني هو من باب التعجب، لكن يكون هو الموضع العاشر، يكون هو الموضع العاشر. وقولنا تسعة هي المواضع تبقى تسعة، ويعتبرون اسم فعل الأمر واسم فعل المضارع قسما واحدة، فتكون المواضع إما عشرة أو تسعة. المهم هذه ها يعني هو الآن التعجب إما نعتبره موضعا واحدا مع التفضيل، أو اسم فعل الأمر واسم فعل المضارع واحدا، ونفرد هذين، نفرد التعجب والتفضيل. المهم هذه المواضع خذها على أن عشرة، هذا يكون الاستتار فيها واجبا، يعني أي موضع يمر عليك في الإعراب إذا أردت تعرب استحضر هذه المواضع العشرة واحكم بالاستتار الواجب. قال ومثال جائز الاستتار زيد يقوم. نحن عرفنا أن ضابط الاستتار الجائز هو الذي يحل محله اسم ظاهر، لكن في مواضع تقريبية للاستتار الجائز اللي هي غير الاستتار الواجب، لكن قالوا هو الفعل المرفوع بفعل الغائب، يعني دائم فعل الغائب والغائبة يكون الاستتار جائزا، يقوم يكتب قام قامت. لماذا؟ لأن فعل الغائب يقع موقعه الاسم الظاهر قطعا، إذا قلت زيد يقوم يصلح أن تقول زيد يقوم أبوه، زيد قام يصلح أن تقول زيد قام أبوه، إذن يمكن أن يحل محل الضمير اسم ظاهر يرتفع بارتفاعه ويكون فاعلا. طيب بقي أيضا اسم الفعل الماضي، انتبهوا احنا أخذنا اسم فعل المضارع واسم فعل الأمر للاستتار الواجب، اسم الفعل الماضي هذا من باب الاستتار الجائز. لماذا؟ لأنه قام مقام الفعل الماضي، إذا قلت مثلا هيهات فهيهات العقيق هيهات زيد. هذا الآن الاسم الظاهر والفاعل كذا. لكن لو قيل مثلا إن زيدا قد مضى، نعم، فقيل هل يمكن مثلا أن يعود؟ فيقال هيهات. فهنا في هيهات ضمير مستتر يعود على العود، يعني هيهات عوده. إذا مستتر جوازا يعود على المصدر المفهوم من قولنا أن يعود، لأن قصدك الآن أنت بقولك هيهات يعني هيهات عوده، يعني بعد عوده. فهذا الضمير تقديره هو يعود على العود مستتر جوازا. لماذا؟ لأنه يقع موقعه اسم ظاهر، يصلح أن تقول هيهات عوده، هيهات عوده يعني بعد عوده، فهو استتار جائز. وعلى هذا تعرفون في أسماء الأفعال القاعدة في ضمائرها أن اسم فعل الأمر والمضارع من الاستتار الواجب، واسم فعل الماضي من الاستتار الجائز. طيب، بقي أيضا الموضع الثالث من مواضع الاستتار الجائز، الصفات المحضة اللي هي اسم الفاعل، اسم المفعول، الصفة المشبهة. هذه صفة محضة، يعني ليس فيها شبه بالاسم إنما شبهها بالفعل، تسمى صفة محضة، اسم الفاعل. إذا قلت زيد قائم، في ضمير، في ضمير مستتر تقديره هو يعود على زيد. ما نوع الاستتار؟ جائز، لأنه يمكن أن يقع موقعه اسم ظاهر، يصلح أن تقول زيد قائم أبوه، زيد قائم أبوه، يكون أبوه هو الفاعل الآن، فيكون الاستتار جائزا. طيب، هذه يعني أغلب مواضع الاستتار الجائز. في قاعدة أخسر مما ذكرنا تتلخص في سطر، كنت ذكرتها لكم في عدة مواضع، أنه في الغالب إذا كان التقدير للضمير أنا أو أنت أو نحن فالاستتار واجب. ولا أقول في الغالب، أقول قطعا هنا، قطعا أنا لا أعرف ضمير ضميرا تقديره أنا أو أنت أو نحن يستتر جوازا، بل الضمير في هذه المواضع يستتر وجوبا كذا. لكن كلمة غالبا تأتي بالضمير الرابع. ما هو الضمير الرابع؟ هو الضمائر اللي تقدر الآن بالاستتار، ما هي؟ أنا وأنت ونحن وهو، طبعا هي فرع له أربعة. الثلاثة الأول على حسب ما أذكر ومعلوماتي أن الاستتار واجب فيها، لكن هو مر علينا بالبحث، مر علينا أفعل التعجب، الاستتار واجب والتقدير في الضمير هو كذا، ومر علينا في أفعل التفضيل هو، إذا قلت زيد أفضل القوم هو، والاستتار هنا واجب. طيب، مر علينا في قولك زيد قائم تقديره هو، والاستتار جائز. إذن الضمير هو ما له ضابط معين، إنما ضابطه المواضع تقريبا، لكن على حسب ما أعلم أن الضمير أنا أو أنت أو نحن أنه يستتر وجوبا. قالوا هذا الضمير ومثال جائز الاستتار زيد يقوم أي هو، وهذا الضمير جائز الاستتار لأنه يحل محله الظاهر، فتقول زيد يقوم أبوه. وكذلك كل فعل أسند إلى غائب أو غائبة، نحو هند تقوم وما كان بمعناه. الضمير في قوله وما كان بمعناه يعود على الفعل، وما هو الذي بمعنى الفعل؟ الصفات المحضة التي لا تشبه الاسم إنما تشبه الفعل، وهي اسم الفاعل اسم مفعول مثلا. نعم، قال وما كان بمعناه نحو زيد قائم أي هو. طيب، هذه المواضع الأربعة الأول أشار إليها بقوله ومن ضمير الرفع ما يستتر كفعل. فقوله من ضمير الرفع أفاد أن الاستتار خاص بضمير الرفع، وأما الحذف فالغالب أن الحذف ليس في ضمير الرفع، لكن قد يأتي في ضمير الرفع مثل المبتدأ. المبتدأ يحذف، والضمير الذي حذف هو في محل رفع. إذا قيل مثلا باب الفاعل، باب خبر لمبتدأ محذوف تقديره هذا، فحذف ضمير الرفع هنا، لكن الأكثر أن ضمير الرفع للاستتار. نعم، إيه هذا اسم إشارة، لكن لو قلنا هو يعني مثال فيها الاستتار حذف المبتدأ وتقديره هو، لأن الغالب أن المبتدأ إذا حذف يكون تقديره هذا، يعني في اسم الإشارة كثير هذا مبتدأ يقع، لكن هو ما يجي يعني مبتدأ وتقديره نحن، والله ما أظن، لا أظن ما أظن هذا يأتي، لكن يجي هو يمكن يكون مبتدأ تقديره هو، لكن إيش مثاله؟ هو من السهل الممتنع. طيب، قال ومن ضمير الرفع ما يستتر. الاستتار هنا سكت عنه، والأمثلة تدل على المراد. قال كفعل، هذا فعل الأمر المسند الواحد، أوافق المضارع المبدو بالهمزة، وقول أوافق مجزوم لأنه وقع جوابا للطلب الذي قبله، افعل أوافق يعني إن تفعل أوافق. نغتبط، هذا المضارع المبدو بالنون. إذ تشكروا، هذا المضارع الذي بدأ بتاء المضارع المسند الواحد، نعم، الذي بدأ بتاء خطاب الواحد. بقي الآن موضوع سهل نأخذه، وهو الضمير المنفصل. مر علينا أن الضمير متصل وهو الذي لا يبتدأ به ولا يقع بعد إلا، وعرفنا أنه ينقسم من حيث المحل الإعرابي إلى ثلاثة أقسام، في محل رفع فقط، وفي محل نصب أو جر، وفي محل رفع أو نصب أو جر، ثلاثة أقسام. أما الضمير المنفصل فهو الذي يبتدأ به ويقع بعد إلا كذا، فيقال مثلا هو مجد تدئ به، ويقال مثلا ما قام إلا هو فيقع بعد إلا. وضمائر الضمائر المنفصلة من حيث الإعراب قسمان،
مثال لهو،
إيه
قلت من هو القائم،
إيه فيقال زيد،
زيد أو أخي،
إيه يعني في الجواب طبعا، إذا قيل من القادم فيقال زيد، إيش التقدير؟
هو زيد.
القادم
ها؟
الترجمه القادم زائد
الظاهر القادم زائد لان هو ما ياتي بزياده يعني فائده على السؤال ها؟ اي يعني هو زيد ما اظن له قيمه يعني اذا قلنا
هو ترجع القادم
اي نعم لا هنا في بيت هو ذكر صاحب العامش هنا ذكر بيت هنا مستسر الشنع لو يفقدني لبدا منه ذباب فنبع قال يريد هو مستسر البغض فحذف الضمير لأنه معروف ينساق إلى الذهن ومثل ذلك أكثر ترى من أن يحصى في كلام العرب فنرجع إلى موضوعنا اللي هو الضمير المنفصل حيث العرب قسمان في محل رفع فقط وفي محل نصب فقط ولا يوجد ضمير منفصل في محل جر ولا يوجد ضمير منفصل مشترك يعني من الفروق بين الضمائر المتصلة والمنفصلة إن الضمائر المتصلة فيها اشتراك ها فيها اشتراك يعني مثل يا المتكلم مشترك بين الجر والنصب ونا بين الرفع والنصب والجر لكن الضمائر المنفصلة ما فيها اشتراك ولا فيها ضمير للجر إنما هي للرفع فقط أو للنصب فقط وضمائر الرافع كما هو معلوم 12 ضميرا يقابلها ضمائر النصب على نسقها للمتكلم والمخاطب والغائب وكما قال ابن مالك نعم وذو ارتفاع وانفصال أنا هو وأنت والفروع لا تشتبه إذا سهل عليكم الضمائر ها وهي ثلاث أقسام للمتكلم وللمخاطب وللغائب ما هي الأصول أنا أنت هو هذه الأصول الفروع ما عداها وما معنى الفروع يقولون الأصل في الضمير إنه للمفرد المذكر مفرد المذكر هذا يسمى أصل يطلق عليه إنه أصل ما زاد عليه يعتبر فرع يعني مثلا هي هذا من الفروع نحن من الفروع هم من الفروع ولهذا تجد أن الناظم قال وذو ارتفاع في انفصال يعني الضمير المنفصل صاحب الرفع ما هو أنا هو أنت ثم قال والفروع لا تشتبه الفروع واضحة ومعلومة تقدم أن الضمير ينقسم إلى مستتر وإلى بارز وسبق الكلام في المستتر والبارز ينقسم إلى متصل ومنفصل فالمتصل يكون مرفوعا ومنصوبا ومجرورا قول ابن عقيل يكون مرفوعا يعني في محل رفع وفي محل نصب وفي محل جر لأن لفظ الضمير لا يرفع ولا ينصب وسبق الكلام في ذلك والمنفصل يكون مرفوعا ومنصوبا ولا يكون مجرورا وكما أنه ما يكون مجرورا ما يكون أيضا مشترك وذكر المصنف في هذا البيت المرفوع المنفصل وهو اثنى عشر من يعرب الجملة هذه أو التركيب هذا ها؟ وهو اثنى عشر طيب اي هو مبتدا طيب اثنى عشر
اثنى هي الخبر
مثنى ولا ملحق
ملحق
المثنى طيب وعشر جاره صحيح، يعني العدد من أحد عشر إلى تسعة عشر هذا مبني على فتح الجزئين دائما في محل الرفع والنصب والجر، ما يتغير إعرابه. كذا تقول جاء ثلاثة عشر طالبا، ورأيت ثلاثة عشر طالبا، ومررت بثلاثة عشر طالبا، ها مبني على فتح الجزئين في محل رفع أو نصب أو جر. إلا اثني عشر، فالجزء الأول يعرب بالحروف والجزء الثاني يبقى مبنيا على الفتح على الأصل، ها ليه ما له محل إعراب. فتقول جاء اثنا عشر طالبا، جاء فعل ماض واثنا فاعل مرفوع وعلامة رفعه الألف لأنه ملحق بالمثنى، وعشر مبني على الفتح. نعم. أنا للمتكلم وحده ونحن للمتكلم المشارك أو المعظم نفسه، وأنت للمخاطب وأنت للمخاطبة، وأنتما للمخاطبين أو المخاطبتين، وأنتم للمخاطبين وأنتن للمخاطبات، وهو للغائب وهي للغائبة، وهما للغائبين أو الغائبتين، وهم للغائبين وهن للغائبات. كل الضمائر هذه كما أسلفنا تكون في محل رافع إيش؟ مبتدا؟ ها؟ لا ضمائر ها؟ إيه إذا وقع بعد إلا، لكن نحن قلنا أن الضمير المنفصل يبتدأ به، فإذا قلنا يبتدأ به تكون مبتدا، لكن لو وقعت بعد إلا ها؟ نعم ما تكون مبتدا، تكون فاعلا لو قلت ما قام إلا هو. نعم. قال وذو انتصاب في انفصال جعل إيايا والتفريع ليس مشكلة. وذو انتصاب في انفصال، يعني الضمير المنفصل ها ذو النصب ما هو؟ قال جعل إيايا، ما ذكر إلا واحدة، والتفريع ليس مشكلة. لماذا ليس مشكلة؟ قال لك لأنه على نسق الضمائر اللي مضت يفرع على ضمير المتكلم وعلى ضمير الغائب وعلى ضمير المخاطب. أشار في هذا البيت إلى المنصوب المنفصل وهو اثنا عشر، إيايا للمتكلم وحده، إيانا للمتكلم المشارك أو المعظم نفسه، وإياك للمخاطب، وإياك للمخاطبة، وإياكما للمخاطبين أو المخاطبتين، وإياكم للمخاطبين، وإياكن للمخاطبات، وإياه للغائب، وإياها للغائبة، وإياهما للغائبين أو الغائبتين، وإياهم للغائبين، وإياهن للغائبات. وهذه الضمائر تكون في محل نصب، تكون في محل نصب على المفعولية، ها على المفعولية، تقع بعد إلا، ها أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، إذن تقع ها بعد إلا، فهي تكون في محل نصب مفعول به، وهذا أغلب مواضعها. مثل لو قلت إياك أعني، إياك أعني، فإيا ضمير منفصل مبني على السكون في محل نصب مفعول مقدم، والكاف حرف خطاب لا محل له من الإعراب، هذا على القول الراجح، ولا المسألة فيها خلاف كذا؟ هذا هو القول المشهور، أن الضمير هو إيا وما بعدها لواحق لبيان المراد، يعني المراد هل هو متكلم أو مخاطب أو غائب، فيكون هذا الضمير الذي يذكر بعد إيا حرف لبيان المراد لا محل له من الإعراب. يعني في مثل إيايا يقال لي حرف تكلم لا محل لها من الإعراب، وإياك حرف خطاب، وإياه ها حرف غيبة لا محل له من الإعراب. هذا هو الراجح وهو الذي عليه الإعراب. هذا في رأي. أقول في رأي من الضمير، من ضمير كله إلى المجموع، وفي رأي أن ما بعد الضمير مضاف إليه، مضاف إليه، أنك تقول في إياك وأي مضاف والكاف مضاف إليه. فإذا قلنا لهم كيف تضيفون الضمير، قالوا لأنه أضيف إلى غير الكاف فيما روي عن عمر الرجل إذا بلغ الستين فإياه وإي الشواب، إياه وإي الشواب. قالوا لما وضيفت إيا إلى الاسم الظاهر دل على أن إياه إن إيا مضاف ولها مضاف إليه كذا، لكن حكموا على هذا بأنه شاذ، بأنه شاذ. ها قالوا هذا، وأن إيا ليست بضمير إنما هي للتحذير، إنما هي للتحذير، وهذا في الواقع أوضح. أقول هذا أوضح من الجواب الأول وهو أنه شاذ.